بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في روضة من رياض الجنة، وفي هذه السلسلة التي أرجو أن تكون مباركة نافعة حول منزلة عظيمة من منازل هذا الدين العظيم، إنها منزلة ذكر الله سبحانه وتعالى. سبق في الحلقات السابقة الحديث حول فوائد الذكر، وذكرنا بأن للذكر فوائد كثيرة جدا، وأن الإنسان لا يمل وهو يسمع هذه الفوائد، لأن سماع هذه الفوائد يجعل الإنسان فيه شيء من النشاط وشيء من الرغبة وشيء من الشوق إلى أداء هذه العبادة العظيمة ليتحصل على هذه الفوائد. فنكمل هذه الفوائد. من فوائد ذكر الله عز وجل أن في الذكر خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة، أن في القلب فاقة وخلة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. في القلب شيء، في النفس حركة، في القلب حاجة، في القلب شيء، لا يمكن أن تسد هذه الحاجة ولا يمكن أن تسد هذه الخلة وهذه الفاقة إلا بأن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان ذاكرا لله عز وجل سدت هذه الخلة وسدت هذه الفاقة، فيكون صاحبه كما يقول ابن القيم رحمه الله غنيا بلا مال، غنيا بالذكر، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. شوف الفضائل الثلاث لمن يذكر الله سبحانه وتعالى: يكون غني، يكون غنيا وليس عنده مال، غني بالطاعة بالذكر، يكون عزيزا بلا عشيرة ولا قوة ولا منعة، عزة الدين والطاعة والذكر، يكون مهيبا ذا هيبة وجلال بدون سلطان وملك. فإن كان غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا يكون؟ يكون فقيرا مع كثرة أمواله، فقيرا مع أنه في الظاهر غنيا، يكون ذليلا مع قوة ملكه وسلطانه، ذل المعصية وأسر الشهوات، ويكون حقيرا ضعيفا مع كثرة عشيرته. فانظروا إلى الفرق بين الذاكر لله عز وجل والمعرض عن الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الذكر، وهو من أعظمها، أن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون قريبا من مذكوره وهو الله عز وجل. كلما كان الإنسان لله ذاكرا يشعر بالقرب من هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقترب من الإنسان بسمعه وبصره وبعلمه وتوفيقه وتسديده. لماذا؟ لأنه يذكره سبحانه وتعالى. هذه المعية، معية القرب ومعية التوفيق ومعية السداد، إنما تكون لمن يذكر الله عز وجل. فإذا كان الإنسان مداوما على ذكر الله سبحانه وتعالى يشعر بهذه المعية، يشعر بأن الله معه. وربنا عز وجل في القرآن ذكر هذه المعية، المعية الخاصة. قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا. وقال عز وجل: وإن الله لمع المحسنين. لا شك أن الذاكر لله عز وجل قد أحسن وحق له أن يكون من المحسنين، لا شك أن الذاكر لله عز وجل قد اتقى ربه عز وجل وهو من المتقين. إذن الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى يشعر بهذه المعية والقرب من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. متى يكون الله عز وجل مع عبده؟ عند الذكر. أنا مع عبدي ما ذكرني، إذا ذكر العبد ربه عز وجل كان الله معه وتحركت بي شفتاه. وهنا أيها الأخوة والأخوات فائدة مهمة أريد أن أشير إليها، أن الذكر لابد أن يكون باللفظ. نعم أنا قلت في حلقات سابقة أن هناك ذكر قلبي لكنه ليس بالألفاظ، يعني لا يسبح الإنسان يقول سبحان الله بقلبه أو يقرأ الفاتحة بقلبه، إنما الذكر القلبي هو عبارة عن تفكر، عبارة عن شعور وليس ألفاظ. فإذا أراد الإنسان يقرأ القرآن لا يقول أنا أقرأ بقلبي، لا، لابد من التلفظ. وهذا يخطئ بعض الناس فيه عندما يقرأ الفاتحة في الصلاة. الآن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا قرأ الإنسان في الصلاة لابد أن يقرأ الفاتحة. بعض الناس لا يحرك شفتاه عندما يقرأ الفاتحة فيقال له أنت ما قرأت الفاتحة، يقول أنا قرأتها بقلبي. هذا خطأ، لأن الذكر هذا القولي لابد من التلفظ، لا يكفي أن الإنسان يتفكر في باله أنه يقرأ الفاتحة، هذا خطأ. ودليل ذلك هذا الحديث، الله إيش قال؟ أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذا هو الشاهد، لابد من تحرك الشفة، أن أذكر الله بلساني بهذه الشفة. إذن هذه فائدة عظيمة، إن الذي يذكر الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات يشعر بمعية الله عز وجل، والذي يشعر بهذه المعية يعيش في جنة الدنيا قبل أن يعيش في جنة الآخرة. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. إن الذي يذكر الله عز وجل يشعر بهذه المعية، معية الخالق عز وجل، فيعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولذلك قيل مساكين أهل الدنيا، مساكين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. واحد يقول آمن من أهل العلم والصلاح أهل الدنيا مساكين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما في الدنيا. قالوا وما هو أطيب ما في هذه الدنيا؟ قال ذكر الله والأنس به سبحانه وتعالى، التنعم بذكر الله عز وجل، هذا أعظم أمر وأعظم عيش في هذه الحياة الدنيا. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم بذكر الله عز وجل لجالدونا عليه بالسيوف. هذه تجربة الصالحين الذين عاشوا مع الذكر. يقول الملوك والسلاطين وأصحاب الملك لو كانوا يعرفون الجنة التي نعيش فيها بتنعمنا بذكر الله عز وجل لجالدونا عليها بالسيوف، لا أخذوا هذا الملك. أتعرفون أيها الأخوة والأخوات ما هو الملك الحقيقي؟ ليس الملك الحقيقي الجاه والمنصب والمال، هذا ملك ظاهري سرعان ما يزول. الملك الحقيقي هو الملك الذي يكون في القلب، سعادة القلب، راحة القلب، انشراح الصدر، راحة النفس، هذا هو الملك الحقيقي. كم من إنسان فقير فيما يظهر عند الناس، فقير مدفوع في الأبواب لا يؤبه له، لكنه يعيش حياة السعداء، قلبه منشرح بذكر الله سبحانه وتعالى. كم؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر عن شيخه ابن تيمية كلمات حول هذا الموضوع، اسمحوا لي أن أقرأ هذه الكلمات. يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقول ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وكان يقول ابن تيمية: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، إن رحت فهي معي، جنته في صدره، أنا قتلي شهادة، وسجني خلوة، ونفي سياحة. يعني ابن تيمية يقول: أعدائي ماذا يفعلون بي؟ لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ولا يضروني، لأن أنا جنتي في صدري. ما هي هذه الجنة؟ التنعم بذكر الله عز وجل، الأنس بالله عز وجل، الجنة الحقيقية في الدنيا. يقول: هذه معي دائما، لو سجنوني أخلو مع ربي عز وجل، أتنعم بذكر الله. لو نفوني أخرجوني من البلد سياحة في الأرض، لو قتلوني فهذه شهادة وهذه مكرمة. إذن انظروا كيف أن الذاكر لله عز وجل يعيش مع الله عز وجل بقربه سبحانه وتعالى معية. من أعظم الأمور أن يكون الإنسان قريبا من ربه عز وجل فيشعر بالراحة. وأشار إلى ذلك ربنا عز وجل وبين ما هي الحياة الطيبة، الحياة المريحة، الحياة السعيدة، ما هي؟ قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف الآية العظيمة، فيها أمران: إنسان يعمل الصالحات وهو مؤمن، ما جزاؤه؟ نحيينه حياة طيبة. الله عز وجل يحييك حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حياة الراحة النفسية، انشراح الصدر، السعادة القلبية، هذه الحياة الطيبة في الدنيا. لأنه قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعيش الحياة الطيبة، تعيش جنة الله عز وجل في الدنيا بأن تكون ذاكرا لله عز وجل، تتنعم بذكر الله، تتنعم بالأنس بالله سبحانه وتعالى. من كان لله ذاكرا كان مع الله عز وجل، كان قريبا منه سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وتوفيقه وتسديده. وهذه فائدة من أعظم الفوائد التي تترتب على الذكر، وما زالت هناك فوائد كثيرة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكرها، وسنواصل ذكر هذه الفوائد، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أخواني وأخواتي من جديد. وفوائد الذكر، من أعظم فوائد الذكر أن الذكر نور للذاكر، يعني الذكر يجلب النور للذاكر في قلبه، في أعضائه، في سمعه، في بصره، في كل شيء. وهذا من أعظم الأمور، أن يكون عند الإنسان نور يستنير به في ظلمات هذه الحياة، نور في قلبه، نور في وجهه، نور في حياته، نور في قبره. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرنا ذلك في فضل الذكر، يقارن ابن عباس رضي الله عنهما بين الحسنة والسيئة، ويبين الآن الفرق ولنرى أين النور. يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه، هذا الآن النور في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. خمس كرامات للحسنة، ومنها الضياء الذي يكون في الوجه، والنور الذي يكون في القلب. وإن للسيئة العكس، سوادا في الوجه، وظلمة في القلب والقبر، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فانظروا إلى هذه المقارنة بين الحسنة وبين السيئة، كيف تجلب هذه الحسنة بإذن الله عز وجل لنا النور والضياء في القلب وفي الوجه وفي القبر، والسعة في الرزق والمحبة في قلوب الناس. وانظروا كيف تكون السيئة سببا في ظلام وظلمة الوجه والقلب والقبر. ولا شك أن من أحسن السيئات، من أحسن الحسنات ومن أفضل الحسنات ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى هو هذا، أن يكون للإنسان نور في وجهه، نور في قلبه، نور في قبره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بدعاء عظيم، يدعو ربه بأن يجعل له نور. ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يدعو كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسأل ربه عز وجل أن يجعل له النور في كل مكان وفي كل حال. اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، إلى أن ختم في النهاية وقال: واجعل لي نورا. وهذا هو النور الذي ينير الله سبحانه وتعالى به طريق الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو حياة القلب في هذه الدنيا. هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أن يجعل له نورا في كل شيء. ولذلك دين الله عز وجل نور، وكتاب الله عز وجل نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، والجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده نور، وربنا عز وجل هو النور، كما قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وقال عز وجل عن يوم القيامة: وأشرقت الأرض بنور ربها. المقصود من هذا الكلام أيها الأخوة والأخوات أن الذكر ينير القلب، ينير القلب ويجعل له نور يستنير به الإنسان في ظلمات الحياة الدنيا، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة، ظلمات المعصية. ينير الله عز وجل قلب الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وبحسب نور الإنسان في هذا القلب تخرج هذه الحسنات في جوارحه، في سمعه، في بصره، في بطشه، في كلامه، في مشيه، فيعيش الإنسان بهذا النور. أما يوم القيامة فيكون النور أمامه يستنير به في هذه الظلمات، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون يقول للمؤمنين يوم القيامة: نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسوء إلى آخره. قبل ذلك الله عز وجل يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور. فهذا النور، هذا النور هو نتيجة وثمرة الطاعة وثمرة الحسنات، ومن أعظم الطاعات والحسنات ما نحن بصدده من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أعظم فوائد الذكر. من فوائد الذكر أخواني وأخواتي أن الذكر يعدل عتق الرقاب، ويعدل نفقة الأموال، ويعدل الحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب في سبيل الله. يفوق الذكر هذه العبادات العظيمة، الجهاد في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، عتق الرقاب وغير ذلك من العبادات العظيمة يعدلها ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بأكثر منه. إذن انظر إلى فضل هذا الذكر الذي يعدل هذه العبادات العظيمة. ولذلك انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا حديثا يطبقونه، لما علموا أن التهليل والتحميد والتسبيح وغيرها من الأفكار تعدل هذه الفضائل العظيمة اهتموا بالذكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات، يعني أجلس أسبح 10-20 مرة، أحب إلي من أن أنفق عددهن في سبيل الله، عددهن دنانير في سبيل الله. لأن أسبح تسبيحات، أجلس أقول سبحان الله سبحان الله وبحمده، أحب إلي من أن أنفق دنانير كثيرة. لأنه فقها رضي الله عنه حق الفقه معنى الذكر وفضل الذكر، وأنه يعدل الإنفاق في سبيل الله. وجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن مسعود: لأن آخذ في طريق، أمشي في طريق فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. يؤكد هذا الأمر، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر أفضل من أن أنفق كثير من الدنانير. فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال: لأن آخذ في طريق فأقولهن، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. هذا تطبيق عملي وترجمة عملية كما يقال للحديث السابق الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل أفضل من أو يعدل عتق الرقاب ويعدل الإنفاق في سبيل الله. ترجمه الصحابة ترجمة عملية، أنهم قالوا هذا الذكر أفضل من كثير من الطاعات التي منها الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الذكر وقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. الآن انظروا إلى فضل الذكر وكيف يعدل هذه العبادات العظيمة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، 1، وأزكاها عند مليككم، 2، وأرفعها في درجاتكم، 3، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، 4، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، 5. قالوا: نعم يا رسول، ما هو؟ قال: ذكر الله عز وجل. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الفضل العظيم وهذه العبادات العظيمة على الذكر. الذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأعمال، أزكى الأعمال، أرفع الأعمال، خير من إنفاق الذهب والفضة، خير من الجهاد في سبيل الله. فضائل عظيمة وكرامات عظيمة لمن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه يعدل هذه العبادات العظيمة. نريد أخواني وأخواتي الكرام، نريد أن ننتبه لأنفسنا قليلا، نريد أن نبتعد عن الغفلة، نريد أن نبتعد عن الإعراض. نحن الآن في هذه الدنيا مشاغل كثيرة، لهو ولغو وحرص على الدنيا وجمع الأموال وغير ذلك من الملهيات، كفانا له، كفانا ركضا وراء الشهوات والملهيات، ولنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يفرغ نفسه ووقته ليذكر ربه عز وجل، يسبح، يحمد، يهلل، يكبر. هذه من أعظم الأمور التي نشغل بها أنفسنا لكي نبتعد عن الإعراض، ولكي نبتعد عن الغفلة، ولكي يكون في قلوبنا السعادة والراحة النفسية وانشراح الصدر الذي هو مطلب كل أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوت الله في الفجر